الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد تكلمنا على ذلك وعرفنا أن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر يمكن أن يجعلها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وله أن يجمع بينها أو يفرق، كل ذلك مما يشرع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، أي من أوله، وثبت أيضا أنه كان لا يبالي من أي أيام الشهر صام، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. كذلك تكلمنا على ركعتي الضحى وعرفنا نزاع العلماء فيها، وأن هنالك من ذهب إلى استحباب المداومة، وهناك من لم يستحب، وهناك من ذهب إلى صلاتها في بعض الأوقات دون بعض، وهنالك من ذهب إلى أن تصلى، أن من استغنى أو من كان يقوم الليل فيستغني عن المداومة عن صلاة الضحى، وإنما يصليها لسبب. هذا مذهب من الأخير؟ نعم، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله، فذهب إلى أن من كان يقوم الليل فالأحسن في حقه أن يصلي الضحى لسبب، كما كان ذلك من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على صلاة الضحى. وسبق أن ذكرنا حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ما سبح الضحى قط، وذكرنا حديثها الآخر أنه كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء، والجمع بينهما، وأن عائشة حين نفت، ها لا إيش مقصودها؟ أي نعم، الاستمرار من غير سبب، وما كان لسبب فإنه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى لسبب، كما جاءت بذلك الأدلة. فمن جملة ذلك أي نعم، فصلى في الضحى، فصلى ركعتين في الضحى في بيت عتبان، وكان هذا هو السبب، طلب عتبان. كذلك فتمكة صلى كم؟ 8 ركعات التي يقال لها صلاة الفتح. نعم نعم، إذا جاء من نعم من مغيبه كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه. طيب، وهذا سبب، يعني إذا جاء من سفر في الضحى فإنه يصلي في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته، يصلي ركعتين. نعم نعم، صلاة الليل إذا فاتت فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في الضحى شفعا، هذا الذي ذكرناه. هو من حيث شيخ الإسلام ما فصل، لكن لا شك أنه لا يقصد بذلك مجرد الوتر. نعم، ليس المراد بذلك مجرد الوتر، لكن نعم ما زاد على الوتر، وإن كان كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فالأنف في ذلك أظهر، كان لا ينقص عن 7 ولا يزيد على 13 ركعة، فإن كان مما يشبه ذلك فالأمر في ذلك ظاهر، أما مجرد الوتر فهذا غير داخل في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام ابن القيم. وأبو هريرة كان أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر، أن يوتر قبل أن ينام. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى. أول الضحى متى؟ بعد ارتفاع الشمس. نعم، بعد غروب الشمس بمقدار رمح أو ربعين، إلى قبل أن تستوي الشمس في كبد السماء، قبل أن يدخل الوقت الكراهة. وأحسن أوقاتها حين ترمض الفصال، يعني عند الشداد الحر، فهذا هو أحسن وقت من أوقات صلاة الضحى. وهل هناك حد لأكثرها؟ ليس هناك حد على الصحيح. وهل هناك حد لأقلها؟ ها؟ أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، فإن الوتر لا يكون إلا في الليل. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهذه وصية له ولمن أشبهه، ولمن كان شبيه، كانت حاله شبيهة بحاله رضي الله عنه. وهذا يكون في حق من غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل وأن يوتر في آخر الليل، فالحزم في حقي أن يوتر في أول الليل. وأما من علم في نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أحسن. وجاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر في آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. ففصل النبي عليه الصلاة والسلام بين الحالين، وأن من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فعليه أن يأخذ بالحزم فيوتر قبل أن ينام، ومن علم من نفسه أنه يقوم في آخر الليل ويتمكن من ذلك غالبا فتأخير الوتر إلى آخر الليل في حقه أحسن. فهذا الأحسن، فإن صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام مشهودة وذلك أفضل. ومن كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام وكان منتهى وتره إلى السهر كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، فهذا آخر الأمرين أو آخر ما كان من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في وتره، أوتر من أول الليل وأوتر في وسط الليل وأوتر في آخر الليل، فكان آخر أمره عليه الصلاة والسلام الإيتار في آخر الليل، فهذا هو الأحسن والأفضل. إذن هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام ليست وصية لكل أحد، وإنما لمن كان شبيها بحال أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا محمول على أنه كان لا يستيقظ في آخر الليل، فحثه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. ولفظ الإمام مسلم ورب هذا البيت، أما ورب الكعبة فجاء خارج الصحيح، جاء عند النسائي في الكبرى. أما رواية الإمام مسلم: ورب هذا البيت. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة، وفي رواية مسلم أقسم جابر رضي الله عنه على هذا الخبر فقال: ورب هذا البيت. وفي رواية النسائي: ورب الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة، والمراد بذلك إفراد يوم الجمعة لمعنى اليوم لا لأمر آخر. فإذا أفرد يوم الجمعة لمعنى ذلك اليوم لا ليوم لا لمعنى آخر فإن هذا مما ينهى عنه. فأما إن صام يوم الجمعة مع الأيام فإن هذا لا ينهى عنه، كأن يصوم ستة أيام من شوال فصادف يوم الجمعة، أو صام شهر الله المحرم، أو صام شعبان فإن يوم الجمعة تدخل في صيامه، وهكذا إذا صام قبل نعم الجمعة مع يوم متقدم عليها، أو صام يوم الجمعة ويوما بعده، فإن هذا مما يشرع كما سيأتي معنا في الحديث الآخر، إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا النهي وارد عن الإفراد، والمراد بالإفراد المعنى الذي ذكرناه أن يصوم من أجل يوم الجمعة لما له من الفضل. أما إذا أفرد الجمعة لا لأجل فضيلة الجمعة وإنما لمقصد آخر فإن هذا ما يشرع، كأن يكون يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما فإنه لابد أن يفرد الجمعة، فإنه إذا صام الأربعاء سوف يفطر الجمعة، سوف يفطر الخميس ويصوم الجمعة، ثم يعني يفطر السبت فيفرد الجمعة. وهذا نعم صيام الجمعة لا لمعنى فضيلة اليوم وإنما من أجل هذا الصيام الذي اعتاده هو صيام داود. وهكذا إذا صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء فصادف يوم الجمعة، صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإذا صام الجمعة بمفردها فهو لم يصم الجمعة من أجل فضلها وإنما من أجل فضيلة عاشوراء أو من أجل فضيلة عرفة، فإن هذا لا يدخل في النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يخرج من هذا النهي إذا صام الجمعة مع الأيام، ويخرج عن هذا النهي إذا صام الجمعة لا لمعنى فضيلة الجمعة وإنما بمقصد آخر فإن هذا مما يشرع. وهكذا إذا صام الجمعة بنية الفرض كأن يكون عليه صيام واجب أي نوع من أنواع الصيام، سواء صيام القضاء أو صيام كفارة، فأفرد الجمعة بالصيام من أجل أداء الفرض لا لفضيلة اليوم، فإن هذا مما يشرع. وقل جابر لا لا هذا مما ينهى عنه، نعم هذا مما ينهى عنه، لكن إذا علق نذره بشيء سو نعم نذر أن يصوم يوم مقدم فلان فكان قدومه في يوم الجمعة، علم أنه سوف يقدم يوم الجمعة، فهنا يجب عليه أن يفي بنذره لأنه لم يعين اليوم في نذره لكن صادف ذلك اليوم، أو نذر أن يصوم مثلا أول يوم من شهر كذا فصادف يوم الجمعة، فهنا يجب عليه أن يفي بنذره. أما أن ينذر أن يصوم يوم الجمعة فهذا نذر منهي عنه فيكفر كفارة يمين، قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، ما في شيء سيأتي معنا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا ما يشرع كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. على كل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، والعلماء اختلفوا في هذا النهي أو اختلفوا في صوم يوم الجمعة عموما، فمنهم من ذهب إلى أن صيامه مشروع ولا يكره ولا ينهى عنه، وهذا أحد الأقوال للإمام مالك، وهكذا هو مذهب أبي حنيفة، وأحد الأقوال أيضا للإمام الشافعي أن الصيام ذلك مما يشرع من غير كراهة، وجمهور العلماء ذهبوا إلى الكراهة أن هذا مما يكره، فهذا الذي عليه أكثر العلماء يرون أن صيام يوم الجمعة مما يكره ولا يحرم، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم صيامه، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية تمسكا بظاهر النهي كما في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، والأصل في النهي التحريم، وفي الحديث الذي سيأتي معنا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا نهي، فقالوا الأصل في النهي التحريم. ومن ذهب إلى الكراهة فإنه يقول إذا كان النهي من قبيل التحريم فما حرم صيامه حرم مطلقا، سواء تقدم ذلك بيوم أو تأخر، نعم أضاف يوما إليه، أضاف قبله يوما أو بعده يوما، أو كان بين الأيام أو كان مفردا كصيام يوم العيد، فإن صيام يوم العيد محرم ولا يجوز أن يصام، نعم لا يجوز أن يصام حتى لو أراد لو تقدم يوم العيد بيوم أو تأخر أو صام بعده يوما، فإن الحرمة ما زالت قائمة، أو كان مع الأيام صام يوم العيد مع الأيام كأن يصوم التسع من ذي الحجة ثم يصوم يوم العيد العاشر من ذي الحجة فإن هذا لا يجوز، فقالوا هكذا الصيام المحرم هو يحرم مطلقا أفردا أو كان مع الأيام. فلما شرع أن يصوم الشخص يوم الجمعة مع الأيام أو يصوم الجمعة لا على معنى الجمعة وإنما المقصد آخر، فقالوا هذا مما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. فجمهور العلماء تأولوا الحديث على معنى الكراهة من أجل هذا الأمر. وأما من ذهب إلى عدم الكراهة فقوله بعيد، أن هذا لا يكره قوله بعيد. ومن ذهب إلى التحريم فهو متمسك عنده، نعم تمسك بظاهر النهي، وأن ظاهر النهي التحريم ويستثنى منه ما أذن فيه، يبقى الحديث على التحريم ويستثنى منه ما أذن فيه. وهذا هو الأصل في النهي، أنه للتحريم، ولا يبعد أن يكون الشيء محرما في صورة وتستثنى منه صور، هذا ليس ببعيد، فيبقى النهي على ظاهره أنه للتحريم، وتلك الصور مما استثناه الدليل فتستثنى على حسب ما دل الدليل على استثنائه. فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له قوته، وهو الأصل في النهي. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة، وفيه القسم لتوكيد الخبر وإن لم يستحلف الشخص، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، بل فعل ذلك بل نعم جاء هذا عن رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، بلى وربي لتبعثن، إلى غير ذلك من الأقسام التي أقسمها رب العالمين سبحانه وتعالى لتوكيد الخبر. فيشرع الحلف على الخبر الصادق لتوكيده وإن لم يستحلف الشخص. فهنا قال جابر ورب الكعبة أو ورب هذا البيت كما في رواية الإمام مسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث فيه ما سبق من أن النهي وارد على الإفراد على المعنى الذي ذكرناه. أما إذا صام الجمعة مع الأيام أو صام الجمعة ويوما بعده أو يوما قبله فإن هذا مما لم ينهى عنه. والعلماء اختلفوا في سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، فقال بعض العلماء من أجل النشاط للصلاة أي لصلاة الجمعة، فالصائم يحصل له ما يحصل من الكسل والفتور، فإذا ترك المسلم الصيام في يوم الجمعة فهذا أنشط له للصلاة. وأبى هذا آخرون من أهل العلم وقالوا لو كان من أجل ذلك لنهي عن صيام الجمعة ولو صام يوما قبله أو يوما بعده، فإن المعنى موجود في صورة الإفراد وفي غير صورة الإفراد. إذا كان من أجل التقوية لأداء الصلاة فسوف ينهى عن ذلك مطلقا سواء أفرد أو صام الجمعة مع الأيام. وقال آخرون من أهل العلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة سدا لذريعة الزيادة في الدين، وذلك أن يوم الجمعة يوم فاضل، ويوم هو أفضل أيام الأسبوع، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فهو أفضل أيام الأسبوع، أفضل يوم طلعت فيه الشمس كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والنفوس تتجه إلى إحداث العبادة في الأيام الفاضلة، وصيام يوم الجمعة لم يكن من شريعة، نعم لم يكن من الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا ترك النهي عن ذلك ربما اتجهت النفوس إلى صيام يوم الجمعة وأحدثوا شيئا من عند أنفسهم وزادوا في الدين شريعة لا أساس لها، فسد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الذريعة فنهى عن صيام يوم الجمعة حتى لا يزاد في الدين ما ليس منه، فإن النفوس تتجه إلى الأيام الفاضلة، فربما خص من خص صيامه بيوم الجمعة من أجل فضيلة الجمعة وهذا لا أساس له في الشريعة، فجاء النهي عن ذلك سدا لهذه الذريعة التي قد يتذرع إليها بعض الجاهلين. وقال آخرون من أهل العلم نهي عن صيام يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فنهي عن صيامه من أجل هذا الأمر. وقد جاء في ذلك حديث في المسند من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. والحديث في إسناده ضعف، لكن جاء أثر لأبي ذر صحيح يدل على هذا المعنى، فلهذا كان هذا أحسن ما قيل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد من أعياد المسلمين وهو عيد أسبوعي. وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن القيم والحافظ ابن حجر، فهو أحسن ما قيل في ذلك، فهو يوم عيد فمن أجل هذا لا يصام، لكن شأنه أخف من العيدين السنويين من عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي أخف من ذلك، ولهذا شرع أن يصام مع الأيام، شرع أن يصام مع الأيام، فإن النهي فيه ليس كالنهي عن عيد الفطر وعيد الأضحى، فالعيد السنوي أعظم من العيد الأسبوعي، وهذا معلوم عند النفوس ومعلوم في شريعة الإسلام أن عيد الفطر وعيد الأضحى أعظم من يوم الجمعة، ويوم الجمعة عيد أسبوعي وهو دون العيدين، فلهذا شدد في العيدين ما لم يشدد في عيد الجمعة، وخفف الحكم فيه والنهي فيه، فكان النهي عن إفراده دون غيره، إن صام مع الأيام فإن هذا مما لا ينهى عنه كما جاءت بذلك السنة. قال يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام على الحديث في درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.